السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر، نحييكم مع الحلقة 36 من سلسلة شخصية المسلم من الكتاب والسنة. ونبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن المسلم في علاقته مع أولاده. وسنأخذ في هذه الحلقة أول شيء تمهيد، ثم نتحدث عن إدراك المسلم لمسؤوليته الكبرى تجاه أولاده. أيها الإخوة والأخوات، الأولاد قرة عين الإنسان في حياته، الأولاد بهجة كل أحد في عمره، وهم أنس له في عيشه. الأولاد بهم تحلو الحياة، الأولاد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى تعلق الآمال، الأولاد ببركتهم تستجلب الأرزاق وتتنزل الرحمات ويضاعف الأجر. لكن لا بد أن نعلم جميعا أن كل ذلك منوط بحسن تربية الأولاد، كل ذلك منوط بتنشئة الأولاد، النشأة الصالحة، النشأة التي تجعل منهم عناصر خير وعوامل بر ومصادر سعادة. فإن توافر للإنسان في أولاده مثل هذا كان الأولاد في هذه الحالة بحق زينة الحياة، كما جاء في القرآن الكريم في سورة الكهف قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، كانت من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات لمن يحبه من أصحابه، كان من دعواته لهم الإكثار من المال والولد. وترون أيضا دعوات الأنبياء والرسل لله سبحانه وتعالى أن لا يذرهم، ربي لا تذرني فردا، يريدون الذرية، كما رأيتم في زكريا وفي إبراهيم، وكيف امتن الله سبحانه وتعالى عليه بالولد ووهبه إسماعيل وإسحاق، ووهب يحيى لزكريا، وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. بعد أن طلبت منه والدته أن يدعو لأنس، والدة أنس أم أنس تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو يديمك، أدعو الله له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له بكل خير، ثم يقول في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. أيها الإخوة والأخوات، أما إذا غفل المسلم عن تربية أبنائه، غفل عن توجيههم الوجهة الصالحة، كانوا والعياذ بالله بلاء ونكد، كانوا والعياذ بالله عنة وشقاء، وراءه السهر في الليل والتعب في النهار. على المسلم أن يدرك مسؤوليته الكبرى عن أولاده، فالكثيرون يغفلون عن ذلك. الكثيرون تشغلهم الحياة والكد والجري وراء المادة والتحصيل، ولا يتركون وقتا، أو لا يبرمجون على الأصح وقتا بأبنائهم لبناتهم، يجلسون معهم، يحسون بهم، يتابعونهم ولو بنسبة معينة، ويكون هناك دائما شعور عند الأبناء أن هذا والدنا وهذه والدتنا، تهتم بنا، توجهنا، تربينا، تتابع حيثيات حياتنا اليومية. المسلم الحق يدرك مسؤوليته الكبرى إزاء أولاده الذين أنجبهم، الذين نجلهم وقدمهم للحياة. إذ يسمع صوت القرآن يهتف به: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذ يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه أمام مسؤولياته الكبرى في الحياة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الإخوة والأخوات، إنها المسؤولية الشاملة التي طوق بها الإسلام أعناق الجميع، فلم يغادر أحدا منا، الأب، الأم، الأبناء، كل فرد مسؤول وراع وهو مسؤول عن رعيته. جعل الإسلام بمقتضاها مسؤولية كبيرة على الوالدين في تربية الأبناء، تربية إسلامية دقيقة، تنشئة أن يجتهد في تنشئتهم تنشئة صالحة قائمة على مكارم الأخلاق التي أخبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث إلا ليتممها ويؤصلها بين الناس، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد. وليس أدل على عظم مسؤولية الوالدين اتجاه الأبناء وتنشئتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامر الشرع من تقرير العلماء، ليس أدل على ذلك من تقرير العلماء أن كل بيت يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إن كل بيت يسمع هذا الحديث النبوي الشريف ولا يأمر الأولاد بالصلاة متى بلغوا 7 من العمر، ولا يضربهم على تركها متى بلغوا 10، فهو بيت مقصر مفرط. و الوالدان فيه قد فرطا في المسؤولية، وهم يأثمون أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهم مسؤولون عن هذا التقصير وهذا التفريط بين يدي الله عز وجل. ذلك أن البيت في الحقيقة هو المحضن الذي تريش فيه الفراخ الزغب، تربى فيه الذرية الصالحة، هو البيئة الأولى التي يترعرع فيها الأبناء، هو الوسط الذي تتكون فيه ميولهم، أمزجتهم، شخصياتهم. من هنا يبدو دور الوالدين الكبير في تعهد تلك البراعم الغضة، في إمدادها بالغذاء النافع، في توجيهها التوجيه الأصيل الذي يربي فيها الجسم والعقل. الكثير من الناس يربي الجسم ويهتم به أيما اهتمام، ولكنه لا يربي ولا يهتم بالعقل ولا يهتم بالروح. لابد من تربية جسم الأبناء وعقل الأبناء، فلا نهتم بجسومهم ولا نهتم ونترك عقولهم وأرواحهم، لا نعطيها نفس الاهتمام أو أكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.